كم قصة تترى جاءت بها البشرى موعظة كبرى أو عبرة للناس قصة وسينا تمحو مآسينا تزرع حيا فينا بالعزم والباس
يا ربي عليم علمني كريم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مع برنامجكم شيخ الأنبياء نوح عليه السلام. سنتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى عن نوح وبره بوالديه. تكلمنا عن ولد نوح وعن زوجته في الحلقات الماضية، وعرفنا أن نوح عليه السلام ولد من أبوين مؤمنين، ويدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. وكان نوح عليه السلام من البارين بأبويه، ولذا لم ينس الدعاء لآبائه وللمؤمنين، فكان بارا بوالديه، وكان يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، أي خسارا ودمارا وهلاكا. ومن هنا أجد لزاما علي أن أبين بعض مظاهر البر التي ذكرها العلماء، فمنها محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. جاء في الأدب المفرد للبخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين، فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: لا تسمه باسمه، يعني لا تنادي على والدك باسمه فتقول يا محمد يا إبراهيم، لا يجوز، لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. يبقى هذا من مظاهر البر، محبتهما وتوقيرهما على من سواهما. أيضا النفقة عليهما إذا كان محتاجين للنفقة، وعند الولد ما يزيد على حاجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل: يا رسول الله، إن أبي اجتاح مالي، يعني أخذ مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: على الولد الموسر أي الغني أن ينفق على أبيه وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار، وإن لم يفعل ذلك كان عاقا لأبيه، قاطعا للرحم، مستحقا لعقوبة الله في الدنيا والآخرة. أيضا من مظاهر البر خفض الصوت وغض الطرف أمامهما، وكذلك لين القلب إذا ثار أبوك وغضب فعليك أن تنظر إليهما نظرة المحب الرحيم الخجل المتواضع. أيضا طاعتهما واجتناب معصيتهما، فيجب على المسلم طاعة والديه واجتناب معصيتهما، وأن يقدم طاعتهما على طاعة كل أحد من البشر ما لم يأمر بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلا الزوجة فإنها تقدم طاعة زوجها على طاعة والديها. أيضا من مظاهر البر والإحسان أن تحسن إليهما بالقول والفعل، وفي وجوه الإحسان كافة، وما أجمل أن تقول، ولا سيما في المناسبات السعيدة كالأعياد الشرعية مثلا: يا والدي جزاك الله خيرا، يا والدتي أطال الله في عمرك، لقد ربيتمونا وتعبتم علينا، وها نحن كبرنا ولكننا نعتبر أنفسنا أمامكم أطفالا صغارا، نتشرف بخدمتكم ونفتخر بأمركم لنا وتوجيهاتكم لنا، انظر بعدها إلى البشم والسرور في وجه والديك، بل إلى الدموع، دموع الفرح تنهال من أعينهما، أيضا من مظاهر البر البعد عن زجرهما، وذلك بلين الخطاب والتلطف بالكلام والحذر، كل الحذر من نهرهما ورفع الصوت عليهما، وأيضا من مظاهر البر الإصغاء إليهما، وذلك بالإقبال عليهما بالوجه إذا تحدثا، وترك مقاطعتهما أو منازعتهما الحديث، والحذر كل الحذر من تكذيبهما أو رد حديثهما. أيضا من مظاهر البر طلاقة الوجه لهما، وذلك بمقابلتهما بالبشر والترحاب بعيدا عن العبوث وتقطيب الجبين، منها أيضا التودد لهما والتحبب إليهما، ومن ذلك مبادئتهما بالسلام وتقبيل أيديهما وتقبيل رؤوسهما والتوسيع لهما في المجلس، وألا يمد يده إلى الطعام قبلهما، وأن يمشي خلفهما في النهار وأمامهما في الليل، خصوصا إذا كان الطريق مظلما أو وعرا. أما إذا كان الطريق واضحا سالكا فلا بأس أن يمشي خلفهما. أيضا من مظاهر البر الجلوس أمامهما بأدب واحترام، وذلك بتعديل الجلسة والبعد عما يشعرهما بإهانتهما من قريب أو بعيد، كمد الرجل والقهقهة بحضرتهما أو الاضطجاع أو التعري أو مزاولة المنكرات أمامهما أو غير ذلك مما ينافي كمال الأدب معهما. أيضا من مظاهر البر تجنب المنة في الخدمة أو العطية، فالمنة تهدم الصنيعة وهي من مساوئ الأخلاق، ويزداد قبحها إذا كانت في حق الوالدين، فعلى الولد أن يقدم لوالديه ما يستطيع، وأن يعترف بالتقصير، ويعتذر عن عدم استطاعته أن يوفي والديه حقهما. أيضا من مظاهر البر تقديم حق الأم، فمما ينبغي مراعاته أيضا تقديم بر الأم والعطف عليها والإحسان لها على بر الأب والعطف عليه والإحسان إليه، فعقوق الأمهات إثمه أشد عقوبته أغلظ. لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. قال ابن بطال في شرح هذا الحديث: مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أرباع البر، وأما الأب فله ربع البر. لماذا؟ قال: لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع، وبهذا تنفرد به الأم وتشقى به، ثم تشارك الأب في التربية. قد يقال: الأم تقدم وتفضل بالبر والإحسان والعطف، والأب يقدم في الطاعة. قال بعض العلماء: الأم تقدم وتفضل بالبر والإحسان والعطف، والأب يقدم في الطاعة، لأن الأب رب المنزل قائد السفينة. فأعلم أخي الحبيب أن عقوق الأمهات أشد من عقوق الآباء. ثبت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: شهد ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يمانيا يطوف بالبيت، وقد حمل أمه على ظهره وهو يقول: إني لها بعيرها المذلل، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة ولا بطلقة من طلقات الولادة الواحدة. وصدق من قال: لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بهجرك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، ومن ثديها شرب لديك نمير، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وواه لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. أيضا من مظاهر الإحسان والبر بهما مساعدتهما في الأعمال، فلا يليق بالولد أن يرى والديه يعملان وهو ينظر إليهما دون مساعدة لهما. أيضا من هذه المظاهر البعد عن إزعاجهما، خاصة إذا كانا نائمين، أو إزعاجهما بالجلبة ورفع الصوت، أو بالأخبار المحزنة، أو غير ذلك من ألوان الإزعاج. منها أيضا تجنب الشجار وإثارة الجدل أمامهما، وذلك بالحرص على حل المشكلات مع الإخوة وأهل البيت عموما بعيدا عن أعينهما. أيضا تلبية ندائهما بسرعة، سواء كان الإنسان مشغولا أم غير مشغول، فبعض الناس إذا ناداه أحد والديه وكان مشغولا تظاهر بأنه لم يسمع الصوت، وإن كان فارغا أجابهما، أصم عن الأمر الذي لا أريده، وأسمع خلق الله حين أريد. فاللائق بالولد أن يجيب والديه حال سماعه النداء. أيضا تعويد الأولاد على البر، وذلك بأن يكون المرء قدوة لهم، وأن يسعى قدر المستطاع لتوطيد العلاقة بين أولاده وبين والديه. أيضا إصلاح ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، فمما يجدر بالأولاد أن يقوموا به أن يصلحوا ذات البين إذا فسدت بين الوالدين، وأن يحرصوا على تقريب وجهات النظر بينهما إذا اختلفا. أيضا لاستئذان حال الدخول عليهما، فربما كان أو أحدهما على حالة لا يرضى أن يراه أحد وهو عليها. أيضا تذكيرهما بالله دائما، وذلك بتعليمهما ما يجهلانه من أمور الدين، وأمرهما بالمعروف ونهيهما عن المنكر إذا كان عليهما بعض مظاهر الفسق والمعصية. هذا واجب عليك أن تنصحهما، مع مراعاة أن يكون ذلك بمنتهى اللطف والإشفاق والشفافية والصبر عليهما إذا لم يقبلا. أيضا الاستئذان منهما والاستنارة برأيهما، سواء في الذهاب مع الأصحاب للبرية، أو في السفر خارج البلد للدراسة، أو الذهاب للجهاد، أو الخروج من المنزل والسكنى خارجه، فإن أذن وإلا أقصر واترك ما تريد، خصوصا إذا كان رأيهما له وجه أو كان صادرا عن علم وإدراك. أيضا حافظ على سمعتهما، حافظ على سمعتهما، وذلك بمخالطة الأخيار والبعد عن الأشرار، بمجانبة أماكن الشبه ومواطن الريبة. أيضا ابتعد عن لومهما وتقريعهما، وذلك إذا صدر منهما عمل لا يرضي الولد، كتقصيرهما في التربية، وكتذكيرهما بأمور لا يحبان سماعها مما قد بدر منهما فيما مضى. فينبغي على الولد ألا يلوم والديه باستمرار، أو يقوم بتقريعهما باستمرار. أيضا من مظاهر البر والإحسان العمل على ما يسرهما وإن لم يأمرا به، من رعاية للإخوة أو صلة للأرحام، أو إصلاحات في المنزل أو المزرعة أو مبادرة بالهدية أو نحو ذلك مما يدخل السرور عليهما ويدخل الفرح على قلبيهما. من ذلك أيضا فهم طبيعة الوالدين ومعاملتهما بمقتضى ذلك، إذا كان أو أحدهما غضوبا أو فظا غليظا أو كان متصفا بأي صفة لا ترتضى، كان جديرا بالولد أن يتفهم ذلك، كان جديرا بالولد أن يتفهم تلك الطبيعة في والديه وأن يعاملهما كما ينبغي. أيضا كثرة الدعاء والاستغفار لهما في حياتهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وقال نوح رب اغفر لي ولوالدي. أيضا برهما بعد موتهما، فمما يدل على عظم حق الوالدين وسعة رحمة رب العالمين أن كان بر الوالدين لا ينقطع حتى بعد الممات. قد يقصر أحد من الناس في حق والدي وهما أحياء، فإذا مات عض يده وقرع سنه ندما على تفريطه وتضييعه لحق الوالدين، وتمنى أن يرجع للدنيا ليعمل معهما صالحا غير الذي عمل. ومن هنا يستطيع المسلم أن يستدرك ما قد فات، فيبر والديه وهما أموات، وذلك بأمور منها: أولا أن يكون الولد صالحا في نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثانيا كثرة الدعاء والاستغفار لهما، كما في الحديث الذي ذكرناه: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ثالثا صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. رابعا إنفاذ عهدهما. خامسا التصدق عنهما. نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية مع قصة نوح عليه السلام، فانتظرونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
كم قصة تترى جاءت بها البشرى، موعظة كبرى أو عبرة للناس، قصة وسينا تمحو مآسينا، تزرع حيا فينا بالعزم والباس.
يا ربي عليم علمني.